وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وعن الأسود بن يزيد قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر من رمضان، إذا دخل ليالي العشر الأخير من رمضان، إذا دخل العشر من رمضان قال: أحيا الليل، يعني كان عليه الصلاة والسلام يستغرق ليله بالصلاة، فأحيا الليل يعني أحياه بالطاعة، أحياه بالصلاة، أحياه بالقيام، أحياه بالذكر. ويستحب في العشر الأواخر أن يكثر من الاجتهاد في العبادة وأن يزيد في قيام الليل. وبعض الأئمة منع من قيام الليل كاملا، وقوله هنا أحيا الليل قال يدل أنه أحيا الليل كاملا يعني بالصلاة، ولكن والله أعلم الأظهر أن قوله أحيا الليل يعني أحيا الليل بالعبادة، سواء كان بصلاة أو بذكر أو بدعاء أو باستغفار ونحو ذلك. فقيام الليل أيها الإخوة أو صلاة الليل أو إحياء الليل، إحياء الليل ليس بالصلاة فقط، صلاة الليل أو إحياء الليل ليس بالصلاة، يعني ليس أن تقوم فتصلي فقط، بل يدخل في إحياء الليل أن تقرأ القرآن ولو من غير صلاة، يدخل في إحياء الليل أن تذكر الله ولو من غير صلاة، أن تدعو ولو من غير صلاة. فكان يحيي الليل. قال: وجد وأيقظ أهله، أيقظهم للصلاة في الليل، والجد في العبادة، أيقظ أهله. ففي هذا استحباب إيقاظ الأهل في العشر الأواخر ليحيوا العبادة، وفي هذا كذلك تفقد الرجل لأهله، تفقد الرجل لأهله في التعبد. هنا قال: وأيقظ أهله، وحري بنا إذا كان في العشر الأواخر النبي يوقظ أهله للنوافل، حري بنا أن نوقظ أهلينا للفرائض، يعني حري بكل غيور على دينه وعلى أهله أن يوقظهم للفرائض. فإذا يوقظ النبي أهله زوجاته يوقظهن للنوافل لقيام الليل، فالأحرى أن نوقظ أهالينا في هذه الأيام للفرائض لصلاة الفجر. فالنبي كان يوقظ أهله من باب الاهتمام بهم. قالت عائشة: وجد وشد المئزر. وجد وشد المئزر، ذهب بعض أهل العلم أن قولها هنا وجد وشد المئزر، قالوا شد المئزر كناية على اعتزال النساء، يعني لم يقرب النساء، لم يجامع النساء في تلك الأيام في العشر الأواخر، فكناية عن اعتزال النساء قال شد المئزر. والمئزر تعرفون أنه الذي يستر الجزء السفلي من الإنسان، الإزار الذي يستر الجزء السفلي من الإنسان يسمى الإزار أو المئزر. فالنبي كان يشد المئزر، بمعنى أنه كان يعتزل النساء ولا يأتيهن ولا يجامعهن. والمعنى الآخر أنه يشد المئزر، قالوا كناية عن الاجتهاد في العبادة والتشمير في العبادات، قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري. فيقولون شدوا مآزرهم يعني اجتهدوا عزموا، فكناية عن التشمير في الطاعة. قال شد جد وشد المئزر، جد وشد المئزر. فكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، كما قالت عائشة، يعني يبالغ غاية الطلب والفعل والجهد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في أول عشرين، فاجتهاده في آخر عشر أكثر من اجتهاده في عشرين. طبعا اجتهاده في العشرين أكثر من كل السنة، اجتهاده في العشرين أكثر من كل السنة. لكن أنت الآن تأتي شهر رمضان تخصه بالاجتهاد أكثر من باقي الشهور، وتخص جزءا من شهر رمضان أكثر من باقي الشهر. فأنت رمضان كله بتخصه دون باقي الشهور في الزيادة في العبادة، وآخر عشر في الشهر تخصها بالزيادة كذلك. لما؟ لأن الخيل كما قال بعض أهل العلم لما سئل وقد كبر سنه، كبر سنه، جعل يزداد في العبادة والطاعة، يزداد يزيد في القيام يزيد في الصيام، كبر سنه. قيل له وفق بنفسه كبر سنه. قال إن الخيل إذا قاربت مجراها أخرجت كل ما عندها. إن الخيل إذا قاربت مجراها أخرجت كل ما عندها. ما الذي يريد أن يقول؟ الخيل في مضمار السباق الآن إذا اقتربت من وقت النهاية فهي الآن تشتد وتعزم وتركض أقصى سرعة عندها. لما؟ لأنه ما بقي لنهاية السباق إلا الشيء اليسير، فهي تخرج كل ما عندها. لما كانوا هكذا كانوا يتسابقون العرب على الخيل، فلما كانوا يتسابقون في آخر لحظات السباق ممكن في أولها تمشي الخيل قليلا قليلا، لكن آخر شيء ما بقي إلا أن تخرج كل ما عندها. فكانه يقول لم يبق من العمر الكثير، هذا آخر العمر، ينبغي أن أخرج كل ما عندي، كل الطاقة التي عندي أن أخرجها. وفي هذا المعنى كذلك يدخل العشر الأواخر، العشر الأواخر أن تخرج خلال العشر الأواخر كل ما عندك، لأنه اقترب، يكون اقترب على النهاية. ومن الأمور التي ذكرنا درس الماضي وعدنا بها التي هي الاعتكاف، من الأمور المهمة الاعتكاف في العشر الأواخر، بل إن الاعتكاف حقيقة من قمة الاجتهاد في العشر الأواخر. يعني لو واحد ما اعتكف، صلى بالليل، قرأ القرآن بالنهار، ذكر، صلى نوافل، طيب، لكن الأكمل من أراد أن يحصل الاجتهاد الكامل في العشر الأواخر فليعتكف، تطبيقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تطبيقا لهذا الهدي. فالاعتكاف كما ذكرنا سنة مؤكدة، النبي واظب عليها في حياته، هجرت طبعا هذه السنة، هجرت نظرا لضعف الجانب الإيماني في نفوس كثير من الناس، ونظرا للإقبال المتزايد على الدنيا وشهواتها، وكذلك نظرا لضعف التطبيق للسنة. قلنا قول الزهري عجبا للناس كيف تركوا الاعتكاف، عجبا للناس كيف تركوا الاعتكاف، رسول الله كان يفعل الشيء ويتركه، يفعل الشيء ويتركه، وما ترك الاعتكاف حتى قضوا. يقول النبي كان يفعل السنة ويتركها، يفعل السنة ويتركها، النبي ما ترك الاعتكاف حتى قضوا. قال عجبا، كيف الناس تركوا هذه السنة، كيف الناس تركوا هذه السنة مع أهميتها. فلذا أيها الإخوة، الاعتكاف له أهداف، الاعتكاف ليس مجرد مكوث في المسجد، الاعتكاف تربية. فهناك أهداف الاعتكاف نذكر بعض منها على وجه الاختصار. أولا تطبيق مفهوم العبادة بصورة كلية. أنت لما تدخل المسجد عشرة أيام ما تخرج من المسجد،
أنت تطبق مفهوم العبادة بصورة كلية، مفهوم العبودية، أنك عبد الله في كل وقت وحين. صليت الفجر، بعد ذلك تجلس حتى تطلع الشمس، بعد ذلك تذكر الله، بعد ذلك تسبح، بعد ذلك تصلي، صليت الظهر، بعد ذلك تقرأ القرآن، بعد ذلك تتذاكر بالآخرة مثلا، بعد ذلك تدعو، صليت العصر تذكر الله. من عمل إلى آخر، العبادة بصورتها الشمولية. طبعا من عشرة أيام أواخر تدريب، من عبادة العبادة، من عبادة العبادة، تطبيق مفهوم العبودية حتى بعد العشر الأواخر بعد الاعتكاف، تقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا تدربت عشرة أيام أجعل حياتي بأكملها لله، إذا طول عمري إن شاء الله حياتي بأكملها لله. إذا أولا التطبيق الشامل لمفهوم العبادة، وثانيا أيها الإخوة تحري ليلة القدر، وهذا من المقاصد المهمة ومن الأهداف المهمة، وهذا مقصد رئيسي حقيقة من الاعتكاف، لأن هذه الليلة لا يعرف قدرها إلا الله. يكفيك يا أخي أنه يتحدد فيها المصير في العام المقبل، مصيرك. ابن عباس لما فسر فيها يفرق كل أمر حكيم قال يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر، حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان. متى يكتب هذا؟ ليلة القدر. مين بيحج السنة هذه؟ سيكتب في ليلة القدر في العام، يكتب يحج فلان ويحج فلان. الرزق كم سترزق؟ يكتب في ليلة القدر. الموت، الحياة، المطر كم سينزل علينا مطر السنة؟ يكتب في ليلة القدر. هكذا قال ابن عباس في قول الله تعالى في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم. فأنت بدك تلقى هذه الرحمات اللي نازلة اللي تكتب في أم الكتاب، فبتكون في المسجد تحرى هذه الليلة. إذا المقصد الثاني أو الهدف الثاني تحري ليلة القدر، والهدف الثالث أيها الإخوة قالوا إصلاح القلب. إصلاح القلب، يا الله، هناك أيها الإخوة شواغل تصرف القلب عن الله، شهوات الطعام، شهوات الشراب، النكاح، فضول الكلام، النوم، الصحبة، كل هذا مما يشتت أمر القلب، مما يفسده. فأنت بالاعتكاف أصلا تقول كل الشواغل هذه أريد أن أنقطع عنها، فلا تكثر النوم لأنه عندك قيام ليل، ولا تكثر الطعام أنت صائم، لا تكثر الكلام لأنك في المسجد منشغل بعبادات، ما عندك صحبة سيئة أنت في المسجد، أين الصحبة السيئة؟ فتتخلص من أغلال الشهوات. وقد قال عبد القادر الجيلاني إذا صلح القلب لله لا يدعه مع الخلق والأسباب. الله لا يدع هذا القلب مع الخلق والأسباب، هو مع الله وحده، في البيع في الشراء هو مع الله، قلب معلق برب العالمين عز وجل. كذلك من المقاصد رابعا أن يحفظ الصيام مما يفسده، أن يحفظ الصيام مما يفسده. يعني أنت لما تمكث في المسجد عشرة أيام تحفظ صيامك. كان يقول أحمد بن عاصم الأنطاكي إذا أردت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ جوارحك. ما في فرصة أعظم من الاعتكاف لاقتناص هذا الكنز، تحفظ جوارحك. لو قلنا لكم يا جماعة غضوا أبصاركم، قول الشيخ عن إيش نغض أبصارنا؟ عن ماذا نغض أبصارنا؟ وقول يا إخواننا لا تسمعوا أغاني الآن في المسجد، هو في واحد بيسمع أغاني في المسجد؟ هو في واحد بنظر نظرة حرام في المسجد؟ يحفظ دينك وانت في المسجد، فيحفظ الصيام. ما في مشاحنة، ما في شجار بين الزوجين، زوجتك في الدار وانت في المسجد، ما في شجار بين الزوجين، ما في حسد أصلا، ما في دنيا، ما في جرح لسان، ما في حد يتكلم بكلام لا ينفعه أيها الإخوة. فلذلك انت بتصلح النصف الأول اللي هو الجوارح، تحفظ صيامك مما يفسد وتحفظ قلبك مما يفسد فتصلح جوارحك. بظل النصف الثاني صلاح القلب مباشرة. إذا أردت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ جوارحك، فاستعن عليه بحفظ جوارحك. كذلك خامسا من المقاصد المهمة أيها الإخوة في الاعتكاف، لماذا نعتكف؟ قالوا لنقلع عن كثير من العادات الضارة في مجتمعاتنا. الإقلاع عن كثير من العادات، إنك تفطن نفسك على أشياء تعودتها. واحد ابتلي بالتدخين، نقول ادخل المسجد 10 أيام ما اطلع من المسجد، ما بتدخن، أبشر، لأنه مستحيل ما مسلم تصل به قلة الحياء، عنده شيء من الحياء من الله وبمسك سيجارة وبدخن داخل المسجد، مستحيل. فبدك تصلح نفسك، عالج نفسك هنا، فتقلع عن كثير من العادات الضارة. بعض الناس ما يستطيع أن ينام إلا والموسيقى في أذنيه، هذا في المسجد لا تستطيع أن تفعله. أنت بتتعرف بفترة الاعتكاف عن تحول العادات السيئة إلى عادات حسنة، الأشياء التي اعتدتها سيئة حسنة. بعض الناس لا يستطيع أن يسهر إلا على التلفاز، خلال 10 أيام اعتكاف ما في تلفاز ولا في محرمات، فأنت تأتي لتلملم الشمل من هنا وهنا، شمل القلب، فتفطم نفسك عن عادات لطالما تعودتها، وهذا يسموه الحبس اللذيذ. حبست نفسك عن شيء محبوب بالنسبة لها، لكن أنت حبس، لكن والله هذا حبس لمصلحتها. تعودت أنك تضبط بصرك، تعودت تضبط سمعك من خلال هذا. إذن هذا المقصد الخامس من مقاصد الاعتكاف، أن تقلع عن كثير من العادات الضارة. والمقصد السادس، الهدف السادس، قالوا الصبر وقوة الإرادة. الصبر على، وأنت في المسجد تصبر عندك قوة إرادة، طب الصبر على ماذا؟ أنت في بيتك عندك أشهى أنواع الطعام، تأتي للمسجد مع المعتكفين ربما تأكل أبسط طعام، لم تعتد على طعام مثل ما كان في بيتك، تصبر. بعض الناس متعود ينام على فرشة ريم الزنبركية، بظل يهز طول الليل على فرشة ريم، في المسجد ينام على فراش المسجد بحطوا له فرشة بسيطة، بتعود بده يصبر على نوع الفراش. فليس في المسجد سرير ولا فراش وثير في المسجد. الصبر على ما تجده من مزاحمة الناس في المساجد، مزاحمة المصلين، الصبر هذا كله ترى بقوي عندك هذا الداعي. الصبر على ما ألفته أنت، بعض الناس مشغل المرأة والأولاد كلهم على خدمته، جيب لي كذا وجيب لي كذا، بدخل المسجد بصير هو يخدم نفسه، بقوي عنده يا إخواني قوة الإرادة، الصبر والتحمل على طاعة الله، لأننا صبرنا على كل شيء وما تعودنا أن نصبر على الطاعة. عجبني شيخ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام، تتفطر قدماه. قال من منا مرت به هذه ولو لحظة، ولو يوم من الأيام مر به هذا الحال، إنه قام ليل أرجله رجلاه أصبح يتوجع منهما من طول القيام. من منا ولو ليلة من الليالي مرة في حياته من طول القيام اتوجع، مش قادر يوقف على رجلي من طول القيام، من منا؟ لكن بالمقابل كثير تسمع والله يا أخي اليوم وقفت في المحل أنا الزباين أكثر من كثر الوقف، يا رجل مش قادر أوقف أنا، يا رجل جري تنفخ وأنا واقف، تسمعوها ولا لا؟ يا رجل أنا مشيت وكذا والله اشتغلت طلعت نزلت من كثر مش قادر أوقف على رجلي، سمعناها. طب ليش ولا مرة بالعبادة سويناها ولا مرة في حياتنا؟ فبدي رب عندك هذا القوة، قوة الإرادة على فعل الطاعات بالاعتكاف. كذلك من أحسن أهداف الاعتكاف وثمراته ومقاصده العظيمة أيها الإخوة الخلوة بالله عز وجل. الخلوة بالله عز وجل بالانقطاع عن الناس. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه. قال والقلوب تنفر منه. قال ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته. قال فتدبرت السبب فوجدته السريرة، أصلح سريرته ففاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. قال فالله الله في السرائر. كيف بدك تصلح السرائر؟ بالخلوة، تخلو بنفسك، بتصلح السريرة، بتصلح داخل قلبك. كيف تخلو بنفسك؟ احنا بحاجة للحظات أيها الإخوة من الخلوة. وكانوا يقولون الخلوة أخت الدعوة، الخلوة أخت الدعوة. الخلوة أوجب شيء على الدعاء أن يخلوا بأنفسهم، يعني ليدعوا ربهم، ليحاسبوا أنفسهم. الاستغراق في واقع الحياة متعب يا جماعة، اللي يشغل في السوق 24 ساعة متعب، اللي صنايعي متعب، الكلام مع الناس والشغل مع الناس، الموظف. فأنت بحاجة تخلو بربك. متى هذا؟ فرمضان وعشرة أيام تمكث خلوة مع الله، هذه خلوة على طريقة أهل السنة والجماعة، هذه عزة على طريقة أهل السنة والجماعة، تخلو عن الناس. دخل النبي خباءه، ما كلم أحدا، يجلس وحده يذكر ربه، يدعو الله تبارك وتعالى. ومن المقاصد المهمة والأهداف المهمة، وهذا هدف مهم، حب المكوث في المسجد. حب المكوث في المسجد، إنك في الاعتكاف 10 أيام بيصير بينك وبين المسجد علاقة حب، يتعود الإنسان من المكث المسجد. يا أخواني بعض الناس لا يحب المكوث المسجد، أول ما يسلم الشيخ التسليم الأول، بيسلم التسليم الثاني على الباب، يعني صلى ما شاء الله، بس بيسلم التسليم الأولى مع الشيخ والثاني على الباب، صلي وولي يا حاج متولي مباشرة بسم الله ما شاء الله، ما عنده حب استئناس، يجلس ساعة ساعتين في المسجد. الذي يطيل المكوث المسجد تستغفر الملائكة له، الذي يطيل المكوث المسجد وعده النبي أن يجوز على الصراط، وهذا حديث صحيح، صحيح الترغيب والترهيب. الذي يطيل المكوث المسجد النبي سماه فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الذي يطيل المكوث المسجد الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. الذي يطيل مكوث المسجد وتدد من أوتاد المسجد الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. فأنت بدك دورة تدريبية صار بينك وبين المسجد حب وعلاقة، مثل ما ذكرنا في الحديث، في حديث 7 الذين ظلموا الله في ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. كيف هذا؟ بنتدرب. ما يكفي 5 صلوات يا جماعة، ما يكفي أن تصلي الصلوات 5 وترجع، بدنا نحب أن نجلس في بيت الله، نحب أن نجلس وأن نمكث في بيت رب العالمين. ومنها كذلك، وهذا من آخر الأهداف، أن تتعلم الإخلاص، أن تتعلم الإخلاص. يعني في الاعتكاف تخلو بنفسك فيكون لك خبء من أعمال صالحة، لقولها عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وهذا حديث صحيح، من استطاع منكم أن يكون له خبء، خبء يعني عمل بينه وبين ربه. قال بكر بن ماعز ما رؤي الربيع، ربيع بن خثيم، متطوعا في مسجد قومه إلا مرة واحدة فقط، يصلي التطوع النافلة في المسجد مرة رآه الناس، والباقي كل التطوع في البيت حتى لا يراه أحد بينه وبين ربه، تربية الإخلاص. قال الحسن البصري لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من الرياء. لو أنا أستطيع أن أبتعد أن يكون بيني وبين ربي فقط خوفا من الرياء. فيستحب السلف أن يكون الإنسان خبيئا من أعمال صالح. كيف هذا؟ بالاعتكاف. بالاعتكاف تبتعد عن الناس وتخلو بربك، ويصير عندك أعمال خفية الآن، من دعاء خاص، من نافلة خاصة، من بكاء خاص بينك وبين ربك، وتتعود كذلك على فعل الخيرات، منها التعود على قيام الليل. كيف إذا ما اعتكفت كيف ستتعود على قيام الليل؟ التعود على تلاوة القرآن، التعود على التوبة النصوح. والإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يختم هذه الثمرات بقوله قال، ويبين أن أعظم مقاصد الاعتكاف، قال: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى، عكوف القلب على الله والخلوة به، والانقطاع عن اشتغال بالخلق والاشتغال به وحده، بحيث اسمع الآن الفائدة اللي نأخذها، هذه آخر فائدة، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مرضاته وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدل من أنسه بالناس. 10 أيام تتعود الأنس بالله بدل من أنس بالخلق. قال: فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حيث لا أنيس له. تستأنس بالله فالله يؤنسك في قبرك في الوحدة. قال: فهذا هو مقصود الاعتكاف الأعظم. هذا أعظم مقصود الاعتكاف، إنه فعلا تنقل قلبك إلى الله وحده، تقبل عليه، تتفكر في مرضاته، خطرات كلها فيما يحب ويرضى. إذن بيئة تدريبية. فأنصح نفسي وإياكم أيها الإخوة، كل واحد قبل دخول شهر رمضان ينوي 10 الأواخر يعتكف. موظف، رتب نفسك خذ إجازة. تاجر، رتب تجارتك، قول: يا جماعة كيف نطلع عمرة؟ والله عندي يا جماعة أن فائدة الاعتكاف بالترتيب الصحيح كفائدة على القلب وكتأثر على القلب أكثر من عمرة، لأن العمرة في هذا الأيام، في هذه الأيام غالبها دنيا، ترى تطلع من الحرم بيع وشراء، الناس لا يذهبون بنية الهداية، يذهبون بنية الهدايا بفتح لها الهدايا، فمشكلة بتفسد قلبك. في المسجد لا في بيع ولا شراء 10 أيام. فأنصح كل واحد منكم أيها الإخوة أنه ينوي هذه السنة أن يعتكف 10 أيام ما يخرج من المسجد، ينوي هذه النية، وإذا مات وفارق الحياة فيلقى الله بنية أن يكون معتكفا ل10 الأواخر حتى يحقق هذه المقاصد التي ذكرناها. نفعنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.